بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الأصل الأول البراءة. إذا أردنا أن نتكلم في أصالة البراءة فإنه يقع الحديث في مقامين. المقام الأول في البراءة العقلية، المقام الثاني في البراءة الشرعية. أما المقام الأول وهي البراءة العقلية، مقدمة لا بد أن يعلم بأنه اتفقت كلمة الأصوليين جميعا على أن هناك دائرة لو خالف المكلف فيها فإنه يستحق العقاب، وأن هناك دائرة ثانية إذا خالف المكلف فيها فإنه يقبح العقاب، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصوليين من أنه في مورد عليكم السلام في مساحة محينة يقبح العقاب، وفي مساحة أخرى يحسن العقاب. بعبارة أخرى، هاتان القاعدتان حسن العقاب مع البيان وقبح العقاب بلا بيان مما لم يشكك فيهما أحد بحسب كل الاتجاهات والبيانات والقواعد التي اتفق عليها بين الأصوليين، هذا لا يوجد فيه خلاف، وإنما الخلاف كل الخلاف في هاتين الدائرتين، ما هي مساحة دائرة حسن العقاب مع البيان، وما هي مساحة دائرة قبح العقاب بلا بيان. من الواضح عند الإخوة بأنه هنا يوجد اتجاهان في هذه المساحة. اتجاه يرى بأن مساحة دائرة قبح العقاب بلا بيان أوسع بكثير من مساحة دائرة حسن العقاب مع البيان، باعتبار أن هذا الاتجاه يعتقد بأنه في حال العلم والقطع إذا خالف المكلف فإنه يستحق العقوبة، أما في غير حالة العلم والقطع من الناحية العقلية لا توجد هناك عقوبة. أما في غير العلم والقطع كما هو واضح من المظنون والمشكوك والموهوم فإنه لا يدرك العقل العقوبة في فرض المخالفة. في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر يعكس الأمر، يقول أن دائرة حسن العقاب هي الواسعة، فإنها تشمل كل معلوم مقطوع مظنون مشكوك موهوم مع الالتفات إليه، ما لم يقطع بالعدم، فإنه إذا قطع بالعدم وخالف الواقع فإنه لا يستحق العقوبة. إذن بهذا البيان يتضح لنا بأنه يوجد هناك اتجاهان، ولكنه لا في الإيمان بهاتين القاعدتين، خلوا ذهنكم يمي، لأن المشهور عندما يأتون لبيان مباني السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يجعلونه لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب نعم، السيد الشهيد لا يعتقد بهذه القاعدة على المساحة التي يقولها من؟ يقولها المشهور من الأصوليين، لأنه لا يعتقد بها، يقول دائرتها مساحتها أضيق بكثير مما يقوله المشهور. الإنسان إذا قطع بالعدم هنا وخالف لا إشكال ولا شبهة، يصرح. هسه نسميها قبح العقاب بلا بيان أو لا نسميها، ذاك حديث آخر. إذن بناء على هذا، من الناحية المضمونية بغض النظر عن الألفاظ والأمور الشكلية والتعابير، لا إشكال أنه توجد عندنا مساحتان، مساحة إذا خالف المكلف فيها يستحق العقوبة. طبعا الآن بين قوسين أنا ما أريد أدخل في بحث ما معنى يستحق العقوبة، لأن ذاك أيضا له بحثه الخاص به، ولعله نوفق في آخر البحث ولو نشير إليه إشارة إجمالية، لأن هذه أبحاث كلامية وأبحاث كلامية مفصلة أيضا. وعلى مبانينا في علم الأصول لا محذورة في أنه ذيك المباحث الكلامية أيضا نطرحها هنا، لأنه نحن لا نعتقد أنه يوجد شيء اسمه علم الأصول في قبال ماذا؟ علم الكلام، في قبال علم الفقه، في قبال هذه العلوم الأخرى، وإنما هي مجموعة مباحث نطرحها بمقدار ما نحتاج إليها في عملية استنباط الحكم الفقهي. ما معنى أن المكلف إذا خالف يستحق العقوبة؟ هذه الجملة ما معناها؟ هل معناها أن الله سبحانه وتعالى كأي مولى ورئيس سلطة عندما يخالفه أحد يضع قانون، الله سبحانه وتعالى يقول ما دمت خالفت قانوني إذن أدخلك نار جهنم؟ هذا معناه، وأساسا هذا ينسجم مع ما نعرفه من الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن أفعاله، أو لا ينسجم. هذه جملة خلوها الآن نفترضها على الفهم العرفي لها، وهو أنه عندما نقول يستحق العقوبة يعني هذا المعنى العرفي، هذا المعنى العقلائي، والذي لا علاقة له بنحو الفتوى، لا علاقة له بمعنى العقوبة والجزاء في النظام الإلهي. في النظام العرفي شيء، وفي النظام الإلهي شيء آخر كاملا يختلف عن هذا الموجود عندنا. على أي الأحوال إن شاء الله إذا وفقنا أيضا ولو بنحو الإشارة أشير إليه. المهم توجد عندنا مساحتان، مساحة إذا خالف المكلف فيها أمر مولاه فإنه يحسن عقابه، يعني أن العقل يدرك بأن العقاب هنا ينبغي، ومساحة أخرى العقل يدرك أن المكلف إذا عاقب هنا فإن العقل يرى أن القبح ماذا؟ أن العقاب لا ينبغي. هذان لا إشكال فيهما، إنما الإشكال كما قلنا والخلاف بين الأعلام في هاتين المساحتين. ما هي دائرة هذه المساحة؟ وما هي مساحة هذه الدائرة؟ طبعا لا يتبادر إلى ذهن البعض بأنه هذه المسألة مسألة نظرية لا أثر لها في الأبحاث ماذا؟ الأصولية والفقهية. بل كما قرر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذه الأبحاث أن هذه المسألة وأن هذا التوجه في فهم مساحة هاتين الدائرتين تشكل الأسس لكل علم الأصول في الجزء الثاني من الكفاية، يعني من أول مباحث القاطع إلى آخر مباحث التعارض نحن نكون في ضمن دائرة هذا الاختلاف، أنه نؤمن بسعة هذه الدائرة أو بضيق ماذا؟ أو بضيق هذه الدائرة. ثم يشير إلى بعض الأثرات أو الآثار المباشرة لهذه القضية. الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إلى ذلك في مباحث الأصول للسيد الحائري المجلد الثالث صفحة 60، عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك هذه، بعد أن يبين بأنه أساساً توجد عندنا قاعدة حسن العقاب مع البيان وقبح العقاب بلا بيان، وأنه هذه حسن العقاب مع البيان هي نظرية حجية القطع، يقول: وترتب على ذلك منطقياً هذا المعنى، وهو أنهم قالوا بأن القطع حجيته ذاتية، وهذا الذي شرحناه مفصلا. أنا فقط أستذكر بعض المباني التي تقدم الكلام عنها في مباحث القطع، وإلا هذه البحوث وقفنا عندها مفصلا في مباحث القطع. يقول: ومن هنا التزموا بأن الظن يستحيل أن يكون حجة من دون جعل. ومن هنا دخلنا في مباحث ماذا؟ جعل الحجية، وأنه يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية للظن. من أين جاءت الاستحالة؟ جاءت الاستحالة باعتبار أن العقل يرى أن الذي هو حجة هو العلم، وما لم يكن علما فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليست بحجة. فإذا لم يكن حجية، إذا أردنا أن نضع الحجية لخبر الثقة أو نجعل الحجية للظواهر أو نجعل الحجية لأي ظن من الظنون، وهذا معناه مخالفة الحكم ماذا؟ الحكم العقلي الذي يرى بأن الحجية للقاطعة. هذه الحجية للقطع من أين جاء بها؟ جاء بها من خلال قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هناك قال أن العقل يدرك أنه إذا لم يكن بيان، ومرادهم من البيان يعني ماذا؟ القطع. إذا لم يكن هناك قطع على الحكم الشرعي، فإن العقل يدرك أن العبد إذا خالف وعوقب هذا عقابه ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. خب هنا كيف تريد أن تقول له إذا قام هذا الظن خبر الثقة قام وخالفه العبد فإن عقابه ماذا؟ ينبغي. هذا تخصيص في الأدلة ماذا؟ تخصيص في الأدلة العقلية. من هنا جاءت مباني المرزا رحمة الله تعالى عليه. المرزا ماذا حاول هنا؟ جاء بمسالك جعل الطريقية والعلمية والكاشفية ليقول هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا بيان. فإذا عوقب المكلف على مخالفته فهو حسن أو قبيح؟ فهو حسن وليس بقبيح. إذن يتضح بأن مسالك جعل الطريقية والعلمية والكاشفية وما ترتب على هذا المسلك في كل الأصول في الجزء الثاني إنما كان تخلصا من ماذا؟ تخلصا من آثار نظرية قبح العقاب بلا بيان. ذيك القاعدة ألجأت القوم إلى أن يذهبوا إلى هذا المعنى. بل نجد أن المرزا عندما جاء إلى الأصول العملية المحرزة أيضا اضطر أن يلتزم ماذا؟ بالكاشفية. يتذكر الإخوة قلنا بأن المرزا حتى على مستوى الأصول العملية المحرزة أيضا التزم ماذا؟ بالكاشفية، ولكن كاشفية على مستوى العمل لا كاشفية على مستوى كشف الواقع، حتى يتخلص ماذا؟ أيضا من مشكلة قبح العقاب بلا بيان. ولكن مع كل جهده قدس الله نفسه في النتيجة احتار في مسألة الوصول العملية غير ماذا؟ غير المحرزة. فإنه في النتيجة هذه فيها كاشفية أو لا توجد فيها كاشفية؟ لا توجد فيها كاشفية، لا كاشفية من الدرجة الأولى إن صح التعبير في الإمارات، ولا كاشفية من الدرجة الثانية كما هو في الأصول العملية ماذا؟ المحرزة. من هنا تجد أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه انتهى في آخر المطاف، قال أن المولى إذا عاقب على مستوى الأصول العملية غير المحرزة فإن سبب العقوبة هو أن المكلف ترك الاحتياط، مو أنه خالف الواقع، لأنه لا توجد كاشفية للواقع. حتى شو تلتفتون، هذه المباني سلسلة مترابطة واقعا علم الأصول. لذا أن أتذكر كلمة لسيدنا الأستاذ رحمة الله تعالى عليه سيدنا محمد تقي الحكيم، كان يقول إذا أردت أن تعرف العقل الشيعي، إذا أردت أن تعرف العمق الشيعي في المباحث العقلية انظر إلى دراساتهم الأصولية، لأن العقل الشيعي عموما والفكر الشيعي عموما على الفلسفة ما اشتغل، وإنما اشتغل أين؟ اشتغل على علم الأصول. فكل جهده الفكري وعمقه الفكري صرفه أين؟ صرفه في علم الأصول، لا مثلا في المباحث الكلامية باعتبار أن الكلام لم يكن درسا رسميا في الحوزات العلمية، ولا في مباحث الفلسفة، ولا في مباحث المنطق، لأن هذه الدروس العقلية ليست من الدروس الرسمية في الحوزات العلمية، بخلاف علم الأصول. ولا أقل هاي 200 سنة الأخيرة كل العقول الجبارة في مدرسة أهل البيت البعد العقلاني منها انصرف إلى ماذا؟ إلى علم الأصول. ومن هنا أنت تجد ذيك المباحث اللي كان ينبغي أن أو يبحث عنها في الفلسفة أو الكلام أو المنطق كلها بحث عنها أي؟ بحث عنها في علم الأصول. تجدون بأن هذه السلسلة كيف هي مترابطة على أي الأحوال. يقول ونشأ من فكرة جعل الإمارة علما وكاشفا تاما، ومن هنا يقول ترتبت آثار الفارق بين الإمارات وبين الأصول العملية. يقول البحث تقدم بعد، هذه أيضا من الأثار. إذن هذه المسألة وهي مسألة ما هي مساحة هذه الدائرة أو مساحة تلك الدائرة، لا يتبادر إلى ذهن البعض فد مسألة نظرية محضة من قبيل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الممتنع أو لا يعلم الممتنع. البعض قد يقول هذه مسألة نظرية، الله يعلم الممتنع أو لا يعلم الممتنع، هذه شو ماذا تؤثر في العقيدة؟ مسألتنا في المقام وإن كانت مسألة عقلية إلا أنها مسألة عقلية لها تأثير مباشر في كل المسالك التفصيلية التي تأتي في المباحث الأصولية. وأنا أتصور الإخوة الذين كانوا معنا من أول الدورة يعرفون بأنه كيف كنا نقول على هذا الاتجاه هذه النتيجة، على هذا الاتجاه ماذا؟ هذه النتيجة. والآن من مباحث الأصول العملية من البراءة والاستصحاب والتخيير والاشتغال أيضا ستظهر الثمرات والآثار على هذا الاتجاه هذا وعلى ذاك الاتجاه ماذا؟ ذاك. هذا أول. الآن السؤال المطروح هو أنه لماذا وقع هذا الاختلاف؟ واقعا لماذا؟ ما هو منشأ هذا الاختلاف بين هذين الاتجاهين؟ اتجاه يرى أن دائرة قبح العقاب بلا بيان هي الواسعة، وأن حسن العقاب مع البيان هي الضيقة تختص بالقاطع. والاتجاه المعاكس الذي يرى بأنه ما لم يقطع بالعدم إذا قطع بالعدم فإنه ماذا؟ يكون معذرا ولا يكون الإنسان مسؤولا، يعني قبح العقاب بلا بيان. أما ما لم يقطع المكلف بالعدم بمجرد أن يوجد عنده ولو احتمال ضعيف، مراد من الاحتمال هنا مو الشك، مراد من الاحتمال هنا الوهم، يعني الشك المرجوح، ها؟ ولو هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون منجزا على المكلف، يعني يدخل في دائرة حسن العقاب مع البيان. ما هو المنشأ؟ في الواقع منشأ ذلك هو تصور القوم لنظرية حق الطاعة وحق المولى سبحانه وتعالى. هل تفتوا جيدا؟ كيف أن المباحث الكلامية بكامل عمق هذا تدخل إلى ماذا؟ إلى المباحث الأصولية، وإلا مسألة أن الله له حق الطاعة على عبيده وعلى مخلوقاته، هذه ما علاقتها بعلم الأصول؟ ما علاقتها بالعنصر المشترك في عملية الاستنباط الفقهي؟ ما علاقتها بكونها أنها تقع كبرى في عملية الاستنباط؟ من الواضح أنه لا علاقة لمثل هذه المسألة بمباحث علم الأصول، ولكنه دخلت في عمق المسائل الأصولية، وهذا هو الذي اصطلحنا عليه في مباحث علم الأصول بتجذير المسائل، يعني أن الأصولي إذا لم يعرف أن هذه المسألة في جذورها العلمية ترجع إلى أي مسألة أخرى يستطيع أن يحققها في علم الأصول أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يعرف جذر هذه المسألة، قاعدة هذه المسألة لا يعرفها. فإذا لا يعرفها، يعني من قبيل واحد يعرف الثمرة ولا يعرف ماذا؟ ولا يعرف الشجرة. يعرف الفرع ولا يعرف ماذا؟ ولا يعرف الأصل. بينكم وبين الله، إذا إنسان عرف الفرع ولم يعرف الأصل، عندما يريد أن يتعامل ويتعاطى علميا مع النتيجة، مع الفرع، من غير أن يقف على حقيقة الأصل، هل يستطيع أن يتعامل معها بشكل علمي أو لا يستطيع؟ الجواب لا يستطيع. لماذا؟ لأنه هذه المسألة التي يريد أن يتعامل ويتعاطى معها، إذا لم يكن يعرف أصولها وجذورها وقاعدتها، فقد يتصور أنها مسألة عرفية، وفي الواقع هي مسألة ماذا؟ عقلية. إذا كانت جذرها وأصلها مسألة عقلية، فهذه الفروع المترتبة عليها عندما يريد أن يفهمها لابد أن يفهمها في إطار القواعد العقلية لو في إطار القواعد العرفية، أي منهم؟ أما إذا لم يعرف جذرها فيتعامل معها تعاط عرفي، تعاط عقلائي، والعكس بالعكس. إذا لم يعرف أن هذه المسائل مسائل عرفية قائمة على أصول عرفية، يتعامل معها تعامل ماذا؟ تعامل عقلاني، مع أنه هي مسألة عقلانية لو مسألة عرفية. وكم له نظير هذا الخلط في المباحث الأصولية، أنت تأتي إلى المسألة تجد أنهم يدخلون فيها قواعد عقلية، وش ما تنظر إليها تجد بأنه لا علاقة بالعقل بالمسألة، ولكنه يبحثونها بحثا ماذا؟ بحثا عقلانيا. لذا المحقق في علم الأصول، بتعبير أحد أساتذتنا في النجف، كان يقول بأنه المجتهد على قسمين، مجتهد حقيقي، مجتهد كارتوني. عرفت شو؟ المجتهد الكارتوني هذول اللي ما يدرون أصلا القضية شنو، فيتصورون بأنه دراسة علم الأصول وهذا أني أحفظ هاي القواعد. أما المجتهد الحقيقي، وأنتم تجد في كل عدة عقود 20 سنة 30 سنة 50 سنة عد يجينا فمجتهد ماذا؟ ها؟ مجتهد حقيقي. وإلا هذا المجتهد الحقيقي من يأتي ماذا يفعل؟ يصير مولانا يجر خلفه فقطار من الذين يأتون بعده 40 50 سنة يمشون عليه، 100 سنة يمشون خلفه مولانا. هذا خير شاهد على أن هذول مو مجتهدين حقيقيين، وإلا لو مجتهد حقيقي هو كان عنده نظر. تعالوا من الآن إذا تريدون تشتغلون واقعا، مرة من الآن تسهل أمرك مولانا قلد وخلص القضية، ومرة لا تريد واقعا أن تصل إلى عمق هذه المسائل. المهم، ما هو منشأ هذا الخلاف؟ لماذا أن العقل الأصولي لا أقل في هذه العصور التي نعيشها والمرحلة التي نحن نعيش فيها، نجد أن العقل الأصولي يختلف ماذا في مسألة يدعى أنها عقلية؟ التفتوا جيدا، مرة المسألة عرفية، مرة المسألة ظهورية، مرة المسألة عقلائية، مرة المسألة مرتبطة بالعادات ونحو ذلك، وأنت تفهمها شكل آخر في مكان آخر يفهمها ماذا؟ شكل آخر. المسائل العقلية إن لم نقل أنها على هي فوق المسائل الرياضية، لا أقل هي بمستوى ماذا؟ ها؟ بمستوى المسائل الرياضية. وهل تجد أن المسائل الرياضية يختلف فيها؟ يعني تجد أحد يختلف مع شخص آخر في 2+2=4 مثلا. لماذا إذن العقل الأصولي في مدرسة أهل البيت اختلف في هذه المسألة، مع أنه كلاهما يدعي أن المسألة ماذا؟ من مدركات العقل، وأن العقل هو الفيصل في أنه يدرك هذه أو يدرك ماذا أو يدرك تلك. في الواقع أن هذه المسألة مرتبطة بفهم حقيقة حق الطاعة، وكما قلت أن هذه مسألة كلامية بل تعد أصل الشريعة عندنا، لأنه ما لم تثبت في الرتبة السابقة هذه المسألة أساسا لا معنى للشريعة ولاتباع الشريعة. على مستوى أصل حق الطاعة يعني كانت تامة تتوقف الشرائع، وعلى مستوى كان الناقص لحق الطاعة يعني سعتها وضيقها تتوقف هذه المسائل التي أشرنا إليها تفصيلا. إذن هذه المسألة وهي مسألة حق الطاعة للمولى الحقيقي أو للمولى وهو الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أولا تتوقف عليها أصالة الشريعة وأن الشريعة لها دور أو ليس لها دور، وثانيا تتوقف سعة دائرتها وضيقها. كيف فهم المشهور هذا الحق؟ وكيف في قبال ذلك فهمه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ مشهور الأصوليين، وأرجع وأقول في العصور المتأخرة بتقسيمات السيد الشهيد في العصر الثالث من عصور العلم، مشهور الأصوليين فهموا حق الطاعة بمعنى متواطن. تصوروا بأن هذا الحق إما أن يوجد وإما ماذا؟ أن لا يوجد، وإذا وجد فيوجد على ماذا؟ على درجة واحدة، لا أنه بالنسبة إلى هذا الموجود له درجة وإلى هذا الموجود له درجة وإلى هذا الموجود له درجة ثالثة، وإنما إن صح التعبير يدور أمره بين الوجود والعدم، أبيض وأسود، لو موجود لو ما موجود، وإذا كان موجود موجود ماذا؟ بمعنى واحد وبدرجة واحدة عند جميع الموالي. هذه نقطة في تصورات المشهور لفهم هذه النظرية. وهذا إذا أردنا أن نصطلح عليه حتى يتضح، عبروا عنه مقام الثبوت لنظرية المشهور. أنا عندما أأتي إلى نظرية المشهور أعبر عنها بأن لها مقام ثبوت ولها مقام ماذا؟ إثبات. إذا أردنا أن نقرب إلى ذهن الإخوة من قبيل الحكم الواقعي والحكم ماذا؟ والحكم الظاهري. الحكم الواقعي حكم ثابت في الواقع سواء علمت به أو ماذا؟ أو لم تعلم به. علمك به وعدم علمك به يؤثر أو لا يؤثر على الواقع؟ لا، لا يؤثر على الواقع، الواقع ثابت. هؤلاء يعني المشهور تصور أن حق الطاعة من هذا القبيل، يعني أمر ثابت له حقيقة ثابتة أين؟ في الواقع، بقطع النظر عن علمي به وعدم علمي ماذا؟ به. فلهذا أنا أعبر عن هذا المعنى بأنه هذا مقام الثبوت لنظرية المشهور ومبنى المشهور. مقام الإثبات لنظرية المشهور ماذا؟ قالوا إذا علمنا بهذا الحق فتجب الطاعة، إذا لم نعلم بهذا الحق فماذا؟ فلا تجب الطاعة، سواء كان هناك حق في الواقع أو لم يكن، إذا لم نعلم به يجب علينا أو لا يجب علينا، من قبيل الحكم الظاهري، إذا علمت بالواقع فتجب، أما إذا لم تعلم الواقع فأنت مسؤول عنه أو غير مسؤول عنه؟ غير مسؤول عنه. حق الطاعة أيضا كذلك، إذا كان ثابتا في الواقع وعلمت به، وهذا الذي عبروا عنه ماذا؟ ها؟ بحجية القطع. ما معنى حجية القطع؟ معنى حجية القطع يعني ذاك الحق الثابت في الواقع إذا وصلنا بنحو القاطع فهو ماذا؟ فيتنجز علينا، أما إذا لم يصلنا بنحو القاطع يتنجز أو لا يتنجز؟ ها؟ لا يتنجز. ما أدري واضح ولا؟ إذن لا يتنجز معنى؟ قالوا أن العقل يدرك أنه إذا لم يصل ذلك الحق بنحو القاطع فيقبح من المولى أن يعاقب،
ولو كان له حق ماذا؟ ولو كان له حق في الواقع، ولكنه هذا الحق لابد ماذا؟ أن يصل بأي درجة من درجات الوصول؟ ها؟ بدرجة اليقين، بدرجة العلم، بدرجة القطع، هذا الذي أنا عبرت عنه في مباحث القطع بالقطع الأصولي، وميزت بينه وبين ماذا؟ بين القطع المنطقي والقطع الرياضي وغيرهم. خب، هذا التحليل لمسلك المشهور الذي انتهى بهم إلى هذه النتيجة يفرض ترابطا وثيقا بين هذين المقامين، أو يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. الآن احنا ذكرنا حق الطاعة اللي هو بحث كلامي، وهذا الحق إذا وصل إلى المكلف الذي هو بحث ماذا؟ بحث أصولي. يوجد عندنا بحثان، صار بحث كلامي، هذا أتكلم على مستوى مباني ماذا؟ مباني المشهور. حق الطاعة الذي هو مبحث كلامي ويبحث عنه في علم الكلام، ووصول هذا الحق بنحو العلم وبنحو القطع الأصولي فهو مبحث ماذا؟ مبحث أصولي. السؤال، هل أن هاتين المسألتين تؤثر إحداهما على الأخرى، مترابطة أو غير مترابطة؟ ماذا يقول المشهور من الأصوليين؟ قالوا مو مترابطة أبدا، قد يكون الحق ثابتا في الواقع ولكن لا يصلني، أنا مسؤول عنه أو غير مسؤول؟ غير مسؤول عنه أنا. وهذا معناه أنه مترابطات أو غير مترابطات؟ غير مترابطات، ينفصل أحدهما عن الآخر. من هنا أنتم تجدون أنهم لم يربطوا المسألة الأصولية بالمسألة ماذا؟ بالمسألة الكلامية. لماذا؟ لأن مفترض أن المسألة الأصولية تتكلم عن دائرة، وأن المسألة الكلامية تتكلم عن دائرة ماذا؟ عن دائرة أخرى. بلي؟ نعم 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 بلي، لأنه المسائل الأصولية كثير منها مسائل ماذا؟ مسائل عقلية، لا إشكال ولا شبهة. مرارا ذكرنا بأن المسائل الأصولية على المبنى اللي اختارنا، قلنا بعض مسائلها عقلية، بعض مسائلها عرفية، بعض مسائلها نقلية، بعض مسائلها عقلائية، لا محذورة في ذلك. هذه من المسائل الأصولية ماذا؟ العقلية، يعني التي لابد أن يبت ويعطي النظر فيها من هو؟ العقل. وأي عقل؟ العقل العملي، للعقل ماذا؟ للعقل النظري. هؤلاء بعد أن فصلوا بين هذين المقامين، يعني أو مسألتين، المسألة الكلامية والمسألة الأصولية، لذا أنت تجد، التفت جيدا، قد على مستوى علم الكلام يقولون شيئا، ولكن مو بالضرورة أنه يؤثر عندهم هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى علم الأصول، لأنه هذه مسألة أخرى غير مسألة. من قبيل مثال الذي ضربته لكم، من قبيل الحكم الواقعي والحكم ماذا؟ والحكم الظاهري. فإن الحكم الواقعي مقام، والحكم الظاهري ما هو؟ مقام آخر، وأحدهما غير الآخر، قد يصيبه وقد يخطئه. ما أدري، واضحة إلى هنا مسلك المشهور؟ وهنا مسلك المشهور، التفتوا جيدا إلى نكات البحث، ما هي الملاكات، ما أدت الملاكات التي أدت بالمشهور أن يذهب إلى هذا. مسلك المشهور عندما جاء إلى المسألة الأصولية كيف تعامل معها؟ قال بأنه الشارع عاقل من العقلاء، بل هو ماذا؟ سيد العقلاء. ونحن عندما نذهب إلى العقلاء نجد أنهم هل يرون أن المولى له حق الطاعة على عبيده وعلى مواليه أكثر من العلم؟ ها؟ يعني هل يستطيع المولى العرفي في المجتمعات العقلائية أن يقول لعبده لم خالفتني، وأجاب العبد لا أعلم، يقول له ألم تحتمل؟ أكو عاقل يقول لمولاه في المجتمعات العقلاء بمجرد يقول لا أحتمل، يقول والله إذا صار بناء الاحتمال أم حجة يعني أقعد في بيتي أنا. أنت إذا تريد مني شيء كان ينبغي ماذا؟ أن تعلمني، أن توصل إلي، أن تبين إلي، وحيث لم تبين إذن ماذا؟ أنا لست مسؤول. إذن وحيث أن المولى ما هو؟ هذه عبروا أحد العقلاء أحسن، لأنه من يصير سيد العقلاء قد يكون إلى خصوصية. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى كلمات المحقق الأصفهاني يقول كونه سيد العقلاء لعله له خصوصية، ولماذا لم تأخذوا خصوصيته بعين الاعتبار؟ افرضوا أحد العقلاء أفضل، لأنه من تفترضوه ماذا؟ سيد العقلاء، يعني قد له بعض الخصوصيات ما موجودة عند من؟ ها؟ إيه بعد ما يصير بنا، يعني ليس لا يمكنك أن تستند إلى قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. متى يمكن الاستناد إلى هذه القاعدة؟ إذا كان المولى أحد ماذا؟ أحد العقلاء، فتقول والعقلاء هذا حكمهم وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أما إذا افترضت سيد العقلاء بعد حكم الأمثال يجري أو لا يجري؟ خب لا يجري، مع أن الأغيون في كثير من الأحيان عندما يستندون إلى قاعدة ماذا؟ سيد العقلاء، مع أن سيد العقلاء لا يمكن إجراء لوازم سيد العقلاء فيه على أي الأحوال. إذن هؤلاء إجاءوا وفرضوا أن المولى ما هو؟ ها؟ أحد العقلاء، يعني هذا المولى الحقيقي الموجد للكون المدبر للكون الذي يحكم الكون ويشرع للكون ويجازي ويعاقب، هو من هو؟ ها؟ إما رهبر هذا العالم أما رئيس جمهورية مال هذا العالم، بل ليس مو أكثر منه. فد واحد رئيس العالم، الرئيس شلون يتعامل مع مرؤوسيه في المجتمعات العقلائية؟ ها؟ يوصل لهم، وإذا إذا إذا خالفوهم شو يسوي مولانا؟ يعاقبهم، إذا همت أنا أطاعوهم ما شنو يقربهم. هسم هذا في التصور تشوفون بأنه التشريع مالنا مبني على أي أسس. هذا في التصور إذا أنت تأتي إلى المباحث الفلسفية، إلى المباحث العرفانية، إلى المباحث الكلامية، هذه العلاقة بين الله وبين خلقه تصويرها بهذه الطريقة أصلا صح لو خطأ. تفتعرثون هذا بتعبير الإيرانيين، هذا فد بيش فرز، يعني فد أصل موضوعي مفترض، فد أصل موضوعي أن علاقة الله مع خلقه يا علاقة علاقة الرئيس مع المرؤوسين ثم مرتب عليه باقي، وهذه منقحة أو غير منقحة؟ مع الأسف الشديد غير منقحة. هذا السؤال والأمر إليك، هذا علم الأصول من أوله إلى آخره مبني على أي أصل موضوعي؟ لا هذا الأصل. هو إذا جاء واحد من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة قال هذا الأصول مالكم من أوله إلى آخره مبني على أن العلاقة الموجودة بين الله وبين الخلق في التشريع قائمة على أساس ماذا؟ علاقة الرئيس بمرؤوسه. أنا الآن أثبت لكم أولاً هذا التصور خاطئ جداً، وثانياً فيه تصور آخر. بعد هذا علم أصولنا ينفع أو لا ينفع شيئاً؟ هذا اللي الآن تشوفون في الـ في الـ في الـ 20-30 سنة الأخيرة أكو تركيز على نظرية المعرفة، يعني على الأصول الموضوعية التي يقوم عليها العلم. هذا اللي أنتم تجدون بأنه إحنا في 10 محاضرات سابقة أكدنا على دور ماذا؟ نظرية المعرفة. ما يحتاج أن يدخل وياك في بحث تفصيلي في حجية الظهور، الظهور حجة لو مو حجة، خبر الثقة حجة لو مو حجة، مطلق حجة لو مو مطلق، ما يدخل معك في هذا، عشان يدخل معك أن هذا العلم الذي تقرأه عبث لو صحيح أصله الموضوع يبطل لك إياه. فكل العلم ماذا؟ نعم أنت من علي من حقك أن تقول لا هذا الأصل الموضوعي صحيح. إذن تعال أولا لو استحدث له مقدمات مبادئ تصورية وتصديقية وتثبت الأصل الموضوعي لهذا العلم، ثم تدخل ماذا؟ ها؟ ثم تدخل هذا العلم. وهذا أيضا وعد لكم إن شاء الله إذا صار فد وقت، أيضا أنا كم دقيقة أتكلم عن أن هذا الأصل الموضوعي له أصل أو لا أصل. ملي ماكو مانع، ما عندي مانع، بيني وبين الله اخشى الطلبه يقولون سيدنا هذا الدرس ما صار بعد اصول، هذا عرفان، هذا كلام، هذا شنو علاقته بعلم الاصول؟ لانه الطالب يريد ان يقرا ماذا؟ ما هو المتعارف في علم الاصول. خب جيد، انا همتي انا احاول ان اقول له مجملات في هالمسائل وإلا أنا أتصور بأن هذه عمق علم الأصول هي ويا مسائل، إن هذه المسائل مو مسألة أنه خوف النتيجة. قبل 20 سنة، قبل 30 سنة كانت أكو فد نظرية اسمها قبح العقاب بلا بيان، الآن في قبالها مجت نظرية أخرى يسموها شنو هي حق الطاعة في قبال قبح العقاب بلا بيان. خذني أحفظن أنت مكررهن، لون في النتيجة تنتخب هذه لو تنتخب ماذا تلك، ولكن كلتا النظريتين قائمة على أساس ماذا؟ أصل موضوعي. ذاك الأصل الموضوعي من يقول هو صحيح؟ كلا الاتجاهين قائم على ماذا؟ على أساس أصل موضوعي. هذا الأصل الموضوعي من يقول تامون؟ ثبت العرض ثم انقش. أول أنت ثبت لي أن هذا الأصل موضوعي موجود علي له. إذن في قبال هذا التصور للمشهور حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يعطي تصوره للمسألة. قال أولا أنكم قلتم أن المولوية وما يترتب عليها من حق الطاعة هذه متواطية لا مشككة، لا نقبل ذلك. من قال لكم أن المولوية لها درجة واحدة؟ بل المولوية ماذا؟ لأن حق الطاعة منشأها ملاكها ما هو؟ ها؟ المولوية. يعني أنه إذا أن الإنسان أو الموجود إذا لم يكن مولاً يدرك العقل حق الطاعة له أو لا يدرك؟ لا يدرك. إذن ما هو منشأ حق الطاعة؟ منشأها المولوية. فقولكم أن المولوية أن حق الطاعة متواطي مرجعه إلى أن المولوية متواطية، ونحن لا نقبل أن المولوية متواطية، بل المولوية ماذا؟ مشككة، لها مراتب. ويترتب على ذلك أن حق الطاعة أيضا له درجة واحدة أو له درجات؟ له درجات. ومن هنا نحن لا نقبل الركن الأول من كلامكم، وهو مقام الثبوت عندكم، وهو أن المولوية متواطية، بل المولوية مشككة. ويترتب على ذلك أن حق الطاعة أيضا أمر ماذا؟ أمر مشكك وليس أمرا متواطيا. هذا أولا. وثانيا نحن لا نقبل أن هناك ميزا بين مقام الثبوت لحق الطاعة ومقام ماذا؟ ومقام الإثبات. أساسا مقام الإثبات يتحدد على أساس مقام ماذا؟ على أساس مقام الثبوت. فلو سألتني مقام الإثبات ما هو؟ أقول أولا أجبني أن درجة الثبوت ما هي؟ عند ذلك أجيبك مقام الإثبات. فإن افترضنا أن مولوية المولى وما يترتب على المولوية من حق الطاعة واسعة في مقام الثبوت، إذن في مقام الإثبات أيضا ماذا؟ واسعة. وإن افترضنا أنها ضيقة، إذن في مقام الإثبات أيضا ماذا؟ ضيقة. إذن احنا عندنا بحث مستقل في المقام الثاني او لا يوجد عندنا بحث مستقل في المقام الثاني؟ ها؟ لا يوجد عندنا بحث مستقل في المقام الثاني، وإنما مساحة المقام الثاني وسعتها وضيقها او سعته وضيقه متوقف على ماذا؟ على الوقوف وعلى معرفة المقام الأول من البحث، وهو درجة المولوية وسعة دائرتها وضيقها. ونحن السيد الصدر هكذا يقول، ونحن ندرك بعقولنا أن مولانا الحقيقي له أعلى درجات المولوية ماذا؟ المتصورة. ويترتب على ذلك أعلى درجات ماذا؟ حق الطاعة. وهذا ما يظهر نفسه في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، وهو أنه كل أمر شككنا به، قطعنا به، توهمناه من أوامر المولى، فإن العقل يدرك ماذا؟ بوجوب حق الطاعة للمولى. ما لم كل هذه أحكام مرارا ذكرنا تنجيزية أو تعليقية، ها؟ قلنا تعليقية لأنها مرتبطة بحق المولى، ما لم يرخص المولى في ترك ماذا؟ في ترك حقه. وبهذا امتاز هذا الاتجاه عن هذا الاتجاه، ستوضيحه يأتي. والحمد لله رب العالمين.